الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 من رفع الاشتباه. وقال أبو السعود في قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى، كما يقال: فإنهم لا يدعون صريحا ولا يلتزمون كونهم من لوازم الألوهية، وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان عليها لا على صريح دعواهم مما لا وجه له. والحاصل أن الاستفهام في قوله تعالى أمن خلق وما بعدها تقرير، أي أم الذي خلق السماوات والأرض خير مما تشركون. ولا ريب أن هذا لا يصح إلا إذا كانوا يقرون بأن الله تعالى هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، وأنه لا حظ لشركائهم في ذلك، وهكذا يقال في الباقي. ولهذا احتاج المفسرون إلى تأويل قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد علمت أن الإعادة إذا حملت على ما يقع من إعادة الخلق مرة بعد مرة في الدنيا كان الكلام على ظاهره، والله أعلم. والآيات بهذا المعنى كثيرة، فإن كل آية ذكر الله تعالى بها نفسه بأنه الخالق أو الرازق أو غير ذلك من نعوت الكمال، فكان مساق الكلام على إقامة الحجة على المشركين، فهي من هذا القبيل، إذ لو لم يكن المشركون يقرون بأن الله عز وجل هو وحده فالق الحب وفالق الإصباح وجعل الليل سكنا إلى آخر، لكان ذلك دعوة فقط لا تكون حجة عليهم في إبطال شركهم، والحكيم لا يحتج بما هو دعوة مجردة. القاعدة عند أهل العلم أن إثبات الألوهية يتضمن إثبات الربوبية، وإثبات الربوبية يلزم منه إثبات الألوهية. يعني إذا اعتقد الإنسان أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يسجد له ويصلي له ويركع له ويدعو له. مفهوم يا أخوة؟ هذا معنى توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فالله عز وجل ألزمهم بما يؤمنون به أن يؤمنوا بألوهيته، لكن لما تعبد الله عز وجل تفرد بالعبادة هذا دليل أنه متضمن أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر. قالوا من هذا القبيل الفاتحة، فلولا أن المشركين يعترفون بأن الله عز وجل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لما كان في ذلك حجة عليهم يثبتها ما تضمنه قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قلت فإنهم لا يؤمنون بيوم الدين، قلت لكنهم لو قيل لهم إذا فرض أن يوم الدين حق فمن يكون مالكه؟ وقال الله. فتدبر هذا المعنى حق تدبره ثم قرأ القرآن تجده مملوءا بالحجج على أن المشركين كانوا يعترفون بالله عز وجل وصفاته، وإنما نازعوا في انفراده باستحقاق العبادة، والله أعلم. وقد مر في أثناء الرسالة ما يتعلق بما ذكرناه منه كلام ابن جرير على آية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأحسب أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا التأويل وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم الظن منه بالعرب أنه لم تكن تعلم أن الله خالقها، أن الله خالقها ورازقها بجحودها وحدانية ربها وإشراكها معه في العبادة غيره، وإن ذلك لقول. ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه أنها كانت تقر بوحدانيته غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيها. قال جل ثناؤه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالذي هو أولى بتأويل قوله وأنتم تعلمون إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله عز وجل وأنه مبتدع للخلق وخالقهم ورازقهم نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين. ونسبة ابن جرير هذه الغفلة إلى مجاهد مع جلالة مجاهد تهون عليك نسبة مثل هذه الغفلة إلى غيره، حتى إنه قد يقع فيها ابن جرير نفسه في بعض المواضع. في تفسير ابن جرير عند قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال ابن جرير عن ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي قال في إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء وخلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وعن عكرمة قال تسأل من خلقه تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. ثم ذكر نحو عن الشعبي ومجاهد وفي رواية عن مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، هذا إيمان مع شركهم عبادتهم غيره. وأخرج عن قتادة قال هذا إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنباك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك بعبادته. وأخرج نحو عن عطاء ثم قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد يقول وما يؤمن أكثرهم بالله الآية، قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا هو يؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال فليس أحد يشرك به إلا هو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. وفي تصريح مجاهد بما سمعته وهو ثابت عنه من عدة طرق ما يبين بطلان ما اتهمه به ابن جرير من أنه ظن أن العرب لم تكن تعلم أن الله خالقها أن الله خلقها خالقها ورازقها، إلا إن كان غفل عن ذلك غفلة كما قد تقع الغفلة عن ذلك من غيره كثيرا كما تقدم الله أعلم. والحاصل أن شرك العرب انحصر في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني شرك العرب لم يكن عن إنكار الخالق أو الرازق أو كذلك اعتقاد أن الآلهة المعبودة معه تنفع وتضر من دونه، إلا أنهم قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله. هؤلاء أصحاب منزلة وأصحاب مكانة ونحن لا نصل إلى مكانتهم، ولا يصلح أننا نعبد الله مباشرة. فكانوا يدعونهم ويرجونهم ليقربوهم إلى الله، وهكذا قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وسيأتي إيضاح شبهاتهم وإبطالها إن شاء الله تعالى في فصل شبهات المشركين، وقد مر شيء من ذلك في الكلام على قوله تعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تفسير عبادة الشياطين. قد لوحنا فيما تقدم إلى أن عبادة الشياطين لها وجوه، الأول طاعتهم في شرع الدين وهم في ذلك قريب من الأحبار والرهبان، وقد تقدم ما يتعلق بهم، ولم يعذر الله المشركين بكونهم لا يعلمون أنهم يطيعون الشياطين، لأن الحجة قد قامت عليهم بأن الشيطان يوسوس للإنسان بالأفعال السيئة، فلما كان إذا وقع في أنفسهم تخيل أن عبادة الأصنام ونحوها دين ينفع عند الله تعالى ونحو ذلك من التخيلات، وهم يعلمون أنه ليس على ذلك برهان ولا أنزل الله به من سلطان، فقد ظهر أن تلك التخيلات من وسوسة الشيطان، فقبلتهم عن ذلك تقصير منهم لا يعذرون به. الوجه الثاني كانوا يعبدون إناثا غيبيات يزعمون أنهن بنات الله تعالى وأنهن الملائكة، فرأت الشياطين أنه لا إناث غيبيات إلا منهم، ولذلك عمدت شيطانة فتسمت بالعزة ولزمت الصنم المجعول للعزة كما تقدم وقص على ذلك. الوجه الثالث أن من عادة الشياطين اعتراض العبادات الباطلة حتى تكون في الصورة كأنها لهم، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث المواقيت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك قال في غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فالمراد والله أعلم أن الشياطين أن الشيطان إذا علم من أهل قطر أن منهم من يعبد الشمس رقب وقت عبادتهم لها فانتصروا بينهم وبينها ليكون سجودهم لها كأنه في الصورة له، فإذا انتهى وقت عبادتهم لها فارق ذلك الموضع وانتقل إلى القطر الآخر تدبرا. بل إن الشيطان يحاول أن يعترض العبادات التي يعبد بها الله عز وجل، ولكنه لا يستطيع الاعتراض ما لم يقصر العابد، فمن ذلك أنه يعترض الصلاة ليقوم أو يمر بين المصلي وبين القبلة، ولذلك شرعت السترة في الصلاة، أي أن يصلي المصلي إلى جدار أو سارية ونحو ذلك حتى يكون ذلك حجابا بينه وبين الشيطان، فلا يستطيع الشيطان المرور بينه وبين السترة. يمنعه الله عز وجل من ذلك، لأن المصلي قد احتجب منه بما يقدر عليه، وهذا كما يمنع الشيطان من فتح الباب المغلق وكشف الإناء المغطى ولا بعود معروض عليه. والقانون في هذا أن العبد إذا فعل ما يقدر عليه وتوكل على الله عز وجل كفاه الله تعالى ما لا يقدر عليه، فأما إذا قصر فيما يقدر عليه فلا حق له أن يكفى، فالعبد يستطيع أن يغطي إناءه ولو بعرض عود عليه، فيكون بهذا قد فعل ما يقدر عليه مما فيه دفع مال الشياطين، وإن كان بحسب العادة لا يكفي للدفع، ولكن يوفي ما عليه حتى يستحق أن يدفع الله عز وجل عنه ما لا يستطيع، والله أعلم. يعني هي أسباب لدفع الشر والضر. بل بعض السواحر قيل لها، قدم لها سؤال، كيف يعني سحرك في المسلمين؟ فقالت: المسلمون من أبعد الناس عن تأثير السحر فيهم. وذكرت أنها إذا سحرت النصراني بسهولة، لأن النصارى ما عندهم عبادات وكذا، بينما المسلم ذكرت أنها حين تريد أن تسحره تكون قد استحضرت صورته واستحضرت ما تريده، قال فتغيب الصورة عنها، والساحر لا يستطيع أن يسحره. بل كثير ممن يسحرون قد الجني نفسه يضعف إذا دخلهم، لا سيما لمن كان يؤدي الأذكار، لأنه ما يأتي له مدد خارجي، لذلك يضعف في الأخير ربما يخرج ويذهب. فالشاهد يعني أن الشيطان تأثيره على البعيد عن الله، تأثيره وأذيته واستخدامه، والقريب من الله عز وجل محفوظ من الشيطان بقدر قربه. فانظر الآن، لما تغلق الباب بسم الله أو تنام على الفراش بسم الله، هي كلمة، لكن الله عز وجل يدفع بها الشياطين. فالشياطين تدخل في الأصنام أو تقف دونها ليكون تعظيم الأصنام كأنه للشيطان، وهكذا تفعل في كل ما يعبد من دون الله عز وجل. ورأيت في فتوى السيد العلامة الجليل عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير اليماني، قال فيها: ذكر شيخنا الإمام عبد الخالق المزياجي رحمه الله تعالى أنه رأى الشياطين في قبة الشيخ أحمد بن موسى بن العجيل في بيت الفقيه متخللة بين الناس، ورأى القبر ليس فيه إلا الشياطين، قال رأى ذلك يقظى بشحمة عينيه رحمه الله تعالى. والإمام عبد الخالق من أجلة علماء الحنفية بمدينة الزبيد باليمن، وكان من كبار الصالحين رحمه الله، وقد استبعد تمكن الشياطين من قبور الصالحين ولا بعد فيه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة يقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: لعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: لعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مفتوقا يلعب به بلدان أهل المدينة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى سترة، ومن صلى إلى سترة لم يستطع الشيطان أن يقطع عليه صلاته، ولكنه يحتال بأن يسوق إنسانا أو حيوانا يمر بين المصلي وبين السترة، فإذا قصر المصلي في دفع ذلك المار استطاع الشيطان أن يمر معه، لأن المصلي قد قصر فيما يقدر عليه، كما تدل عليه حديث السترة منها الحديث الصحيح في الأمر بدفع المار وتعليل ذلك بأن معه القرين، وكذلك حديث يقطع الصلاة المرة والحمار والكلب الأسود. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود من غيره، أجاب بقوله: الكلب الأسود شيطان. وجاء في حديث آخر: إن المرأة تقبل بصورة شيطان. وفي حديث: إن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانا. فعلى هذا المعنى تراءى عدو الله بشهابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علما منه أنه إذا تراءى بحيث يراه المصلي وكل الدفع وكل الدفع إلى المصلي، لأنه يقدر على الدفع حينئذ، وارتفع المنع الذي توجبه السترة، لأنها إنما تكفي للمنع الذي لا يقدر عليه المصلي تدبر. هذا وجه عجيب، يعني أن الشيطان ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون شأن دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لو جاءه بصورة شيطانية بصورة غير مرئية سيكون شأن الدفع إلى الله عز وجل. قال وأما رؤية الإمام عبد الخالق القبر ليس فيه إلا الشياطين، فوجه أن المقبور لا يبقى له تعلق بقبره إلا ما دام الجسد لم يبلى، فإذا بلى الجسد لم يبقى الميت على قبر القبر، لأن الجسد قد بلي وفني والروح قد طارت إلى مستقرها، فليس القبر بعد البلاء إلا كالنعش الذي وضع عليه الميت برهة ثم فارقه، ولهذا نص العلماء على أنه لا تبقى للقبر حرمة بعد البلاء. وعلى ذلك العمل بالحرمين وغيرهما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إذا بلي المقبور حفر القبر ودفن فيه غيره، وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور. قال فإن قلت هذه الوجوه التي ذكرتها بتفسير عبادة الشيطان كلها إلزامات وبضرب من التأويل، ولا سيما الثاني والثالث القطع بأن المشركين إنما كانوا يعبدون إناثا غيبيات هن عندهم بنات الله والملائكة، وليس الشياطين بنات الله ولا ملائكة، وللقطع بأن من يسجد للشمس مثلا لا يقصد عبادة الشيطان المنتصب دونها. قال قلت صدقت، ولكن قوي هذان الوجهان بمعارضة الوجه الأول، فيقال إنه ليس في الوجود إناث غيبيات هن بنات الله وملائكته، وإنما في الوجود إناث غيبيات هن من الشياطين، فلما كانت عبادتهم لتلك الإناث باطلة وهن عدم محض، كان أقرب من تحول له العبادة من أمر بها فأطيع، وهم الشياطين. وهكذا لما كانت عبادة الشمس باطلة وإنما أمر بها الشيطان فأطيع، قوي حقه باعتراضها، لأنه يقول أنا أولى بعبادتهم من الشمس لأني أمرتهم فأطاعوني، والشمس لم تأمرهم ولم تطع. تفسير عبادة الهوى: عبادة الهوى من قبيل عبادة الأحبار والرهبان، والوجه الأول هو عبادة الشيطان، فهي طاعة فيما لا ينبغي أن يطاع فيه إلا الرب سبحانه وتعالى. يعني بهذا يكون قد انتهى مما أراد بسطه من تحقيق أن هؤلاء إنما عبدوا غير الله كوسطاء أو كشفعاء أو أنهم قريبون من الله، وإلا لا شأن لهم في خلقنا وملكنا أو تدبير. ومع ذلك هذا الفعل الذي فعلوه هو الشرك بعينه، شركوا مع الله، جعلوا له شركاء في العبادة، مع أنهم لم يجعلوا له شركاء في الخلق والملك والتدبير. إلى هنا بارك الله فيكم.